بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع العبدلي بالحجو.
إن الحمد لله،
الله سبحانه وتعالى،
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وفي أعمالنا وفي علمنا وفي أوقاتنا، إنه على ذلك قدير. وصلنا في كتاب الموطأ، كتاب الحج، باب ما جاء في صيام أيام منى. المقصود باب ما جاء في صيام أيام منى، المقصود بها أيام منى هي أيام يوم مستحب، وهو اليوم الثامن، واليوم الثامن يوم الترويح، وهذا ليس هو المقصود، هو من أيام منها والتي يكون يذهب الحجاج فيها إلى منها. فأما اليوم الثامن فإن صيامه سنة ومستحب، كما جاء ما يدل على العموم أعمال الصالحة في أيام العشر، لكن المصنف رحمه الله لم يرد يوم التروية، إنما أراد اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام رمي الجمار، وتسمى أيام التشريق، وسميت التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم عندما يذبح في يوم النحر، يشرقونه حتى يستفيد منه في تلك الأيام. فأراد رحمه الله أن يبين حكم صيام هذه الأيام، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هل يجوز ذلك أم يحرم صيامها، وكيف بمن عليه صيام شهرين متتابعين، لو صامها هل تعتبر ويعتد بها، وكيف لو اعتد بهذه الأيام ماذا عليه؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل في هذا الدرس. فأورد رحمه الله يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله عن مالك عن أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. إذا قال التابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، فهذا الحديث يسمى حديث مرسل، فهذا حديث مرسل، وقد وصله النسائي رحمه الله تعالى من طريق أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة السهمي. وعبد الله بن حذافة السهمي صحابي جليل من قدماء المهاجرين، مات في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما. فهذا الحديث وصله النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى، وأيضا ذكر يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى. وجاء عند مسلم في رواية أو في حديث نبيشة مرفوعا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأيام لا يجوز فيها الصيام، بل هي أيام أكل وأيام شرب وأيام ذكر الله سبحانه وتعالى، ليس فقط الأكل والشرب، بل حتى لا تنسى ذكر الله. وهذا هو المقصد من هذه العبادة، في سواء للحجاج أو لأهل الأمصار، أن أيام التشريق اليوم 11 من شهر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام أكل، يعني يتزود فيها العبد من الطعام والشراب، وأيضا لا ينسى ذكر الله، لا بد أن يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يلهيه الأكل والشراب عن ذكر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى. ومن هذا استدل من بتحريم بحرمة صيام أيام التشريق وأنها محرمة، لكن اختلفوا للحاج هل يجوز. فبعض أهل العلم أخبر أن يحرم صيام أيام التشريق، ومنهم من يجوز صيام أيام التشريق للحاج الذي لم يجد الهدي، لحديث عائشة رضي الله عنها، هنا حديث آخر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. الحديث رواه البخاري عند حديث عائشة رضي الله عنها، أن تقول رضي الله عنها لم يرخص، أي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. من عليه هدي ولم يجد الهدي وانتقل إلى الصيام، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام سبعة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. فمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام ووجب عليه الهدي، فعند ذلك ولم يجد الهدي فإنه ينتقل الصيام، يصوم ثلاثة أيام في الحج، إن كان الأولى به أن يصومها، إذا لم يجد أن يصومها قبل عرفة، قبل عرفة فيصوم ثلاثة أيام. وأما إذا مثلا كانت معه النفقة أو معه المال وفقد هذا المال فلم يجد المال إلا بعد ذلك، فإنه يصوم في أيام التشريق. طيب، فإن لم يستطع أن يصوم في أيام التشريق، فإن لم يستطع أن يصوم أيام التشريق ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ إذا لم يستطع أن يصوم أيام التشريق ولم يكن قد صام قبل ذلك، فإنه يصومها إذا وصل إلى بيته، إلى أهله. إذن هذا هو، لا ليس معنى ذلك ملزوم، لكن هو الأولى به، الأولى به أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، أي في أيام الحج. أما إذا انتهت أيام الحج فعند ذلك يصوم إذا وصل إلى أهله، يصوم 10 أيام. طيب، هذه ذكرنا مسألة في البداية، من كان عليه صيام شهرين متتابعين، وهذه حادثة حدثت، وأن شخصاً عليه صيام شهرين متتابعين فصام أيام التشريق، فصام أيام التشريق ثم أفطر وانتهت، من حكم في هذه الحالة؟ كان آخر أيام التشريق هي آخر الشهرين المتتابعين، آخر الشهرين المتتابعين، ماذا عليه في هذه الحالة؟ هل عليه أن يعيد الصيام من جديد؟ أم عليه أن يكون يحتسب ذلك؟ أم ماذا ترون؟ هذه
يحتسب،
يحتسب، نعم، الشيخ أحمد يقول يحتسب تعتبر وينتهي. طيب، وعبد الرحمن
يحتسب،
تحتسب
الشيخ يوسف لا يسمى أيام التشريق ولكن
أنا الآن هما أتانا وقال يا أخوة أنا صمت عليه شهرين متتابعين، وصمت الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم بعد ذلك أكون أكملت الشهرين، اليوم الخامس عشر الرابع عشر أفطرت والخامس عشر أفطرت، انتهى، ما حكم عليه؟ أنا وسمعتكم تقولون أنه يحرم صيامه، فما هو الواجب عليه في هذه الحالة؟ هل أعيد الشهرين متتابعين أم أبدأ أم يعني أحتسبها ويكون خلاص، أو أقضي مكانها؟
يقضي مكانها،
ها أعطينا محل ثاني،
يقضي مكانها.
طيب يعني طيب يقضي مكانها أبو عبد الرحمن ما هذا
الواصل
خلاص يعني انتهى، اي نعم خلاص يحتسب. شيخ حسن ما نقول لي صوم الآن، ما هو الحال، ما هو الآن تنصح بهذا، ما هو يعني ما يكون خلاص يعتبرها يا أخي هنا صبر الآن يوم 13 هنا انتهت خلاص، انتهى الشهرين متتابعين، يوم 14 أفطر والخامس 15 أفطر، والآن يوم سمعنا الآن بعد شهرين سمع الدرس مثلا وقال يا جماعة أنا صمت ثلاثة أيام أيام تشريق، هل علي أن أعيد شهرين متتابعين؟ هم أم خلاص أحتسب هذه شهرين متتابعين ثلاثة أيام وتعتبر، أم أني أقضيها؟ هذه ثلاثة حلول، عاد في أحد عنده حل رابع؟ ما في. طيب ها خلاص، لا الشيخ حسن ما أعطيتنا، لا العادة الله أكبر، أنا من باب دارس الله أعلم بلا شك، لكن من باب دراسة نبغى الاستيعاب والواحد يفهم، ها؟ يقضي ثلاثة أيام، يقضي ثلاثة أيام. طيب، ريان بين ثلاثة حلول، اختار يلا إجابة، يقضي وعلي ناس الشيخ رأي. طيب خلاص ما مشكلة. طيب إذا صحيح أنه لا يعتد بها وأنه يجب عليه أن يعيد الشهرين متتابعين، هذا جهله لا يضر، هذا جهله هو التعب، لماذا ما سأل؟ فيجب عليه أن يعيد وأن يصوم شهرين متتابعين ولا يعتد بها، كالحائض لو صلت أو صامت هل يعتد يعتبر؟ لا يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن صيام يوم تشريق، والنهي في التحريم، والنهي يرتبط بالتحريم، ولا ولم يرخص كما في حديث عائشة إلا في حالة واحدة فقط، لو كان في غيرها لكان بين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما يرخص للصيام إلا لمن لم يجد الهدي، للحاج الذي عليه الهدي ولم يجد الهدي، فعند ذلك له أن يصوم هذه الأيام إن لم يكن قد صامها قبل ذلك، إن لم يكن قد صامها قبل ذلك. نعم أقرأ شيخ حدثني عن مالك.
قال وحدثني عن مالك
عن محمد بن يحيى
عن محمد بن يحيى بن حباد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
نعم، يحرم صيام يومين العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه محرمة. ولو صامها قال أن لا تقرب إلى الله فإنه فعل معصية، من صامها فإنه فعل معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا يجوز له أن يتقرب إليها بها. فالصيام صيام النهي صيام يوم العيدين هذا محرم، يحرم ذلك. نعم تفضل.
وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن ابي مرة مولى ام هاني اخت عقيل بن ابي طالب.
ام هاني التي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، اخت عقيل بن ابي طالب، وهي التي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قد اجرنا من اجرت يا ام هاني، فهي فاجرت رجل من المشركين وقال واتت الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته اني اجرت فلانا. انظر امراه وتاتي ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدرها وقال قد اجرنا من اجرت يا ام هاني، وأجرنا من أجرت يا أم هاني. نعم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أم هاني أخت علي بن أبي طالب وأخت عقيل بن أبي طالب. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قدم أخبره
هذا مولاها عن أبي مرة، أبي مرة عن من؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
قال أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل قال فتعالف، قال فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك هي أيام التشريق.
وهي أيام التشريق، وهذا الحديث صحيح الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، هذا الحديث صحيح أن يدل على ماذا؟ على أنها محرم صيامها أيام التشريق. ولذلك اليوم الثالث عشر وبعض الناس يعني من يصوم الأيام أيام البير يصوم هذا اليوم، وهذا فعل محرم، ما يجوز له ذلك، ما يجوز أن يصوم اليوم هذا الثالث عشر، فصيامه محرم وليس قربة. انظر وهي عبادة، لأن ديننا مبني على ماذا؟ على الاتباع، الاتباع أنت، وديننا مبني وليس بالهوى. ولذلك الصيام لو سألنا صيام العام كاملا، لو صام الإنسان صيام كاملا العام هل يؤجر؟ كل يوم صائم السنة كاملة فعله صحيح؟ هل فعله حسن؟ الآن هو مأجور ولا مأزور؟ ها؟ مأزور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر. إذا ديننا مبني على ماذا؟ على الابتداء، إلا هو بالعقل الله اللي يصوم كل يوم وصايم هذا شو هذا جميل وتقرب، لكن لا، ديننا مبني على الاتباع، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حث عليها؟ هل واظب عليها؟ هل أمر بها؟ هكذا، هذا ديننا مبني على الاتباع، بعد على الابتداء. نعم.
قال باب ما يجوز من الهدي.
انتهى رحمه الله عن الصيام في أيام الحج، أتكلم عن الهدي، والهدي هو ما يهدى إلى الحرم من الأنعام، من الإبل، من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذا الهدي ما يهدى. والهدي إما أن يكون تطوعا وإما أن يكون واجبا، والتطوع الذي يتطوع به، والهدي إما أن يكون أهدى من وهو محرم أو أهدى وهو من وهو حلال، فالهدي يختلف، فالهدي ممكن أن يرسل هدي هذه أهدى بها إلى هدي إلى 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 حرم إلى فقراء الحرم أهدى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي كما كان في حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل للنبي صلى الله عليه وسلم لهديه. تفتل يعني تربط الحبال، تفتل الحبال حتى تكون حبال تربط بها الهدي. فالهدي هو من يهدى إلى الحرم من الحرم. والله عز وجل تكفل يعني هذا الحرم بأفضل المأكولات، وأنه يكون اللحم هو أفضل الأذن، أنه يكون لأهل الحرم.
قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جملا كان لابي جهل بن هشام بحق او عمر.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اهدى جملا، هذا يؤخذ منه يؤخذ منها جواز الهدي من جواز هدي الذكر من الإبل، لأنه جاء حكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يقول لا هدي إلا من أنثى لأنها بدنة، لكن حتى ولو هذا دل الحديث على أن دل الحديث على جواز هدي بالذكر من الإبل، وسمى بدنة سواء ذكر أو أنثى. يعني كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال البدنة مأخوذة من يعني بدن الجسم هو امتلاؤه لحما وشحما، لذلك سمى بدنة. والبقرة أيضا سمى بدنة، البقرة سمى بدنة، وكذلك الإبل سمى بدنة. وأي يؤخذ منها أيضا أن الأبن أفضل ما يهدى به هو الإبل، أفضل ما أهدى به هو الإبل. لماذا؟ لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل هدي. فائدة من هذا الحديث الذي رواه أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر فائدة في السند، فائدة في السند ما هي؟ هنا في حديث رواية يحيى ماذا قال يا شيخ؟ حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله داخل عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقال لا خلاف بين رواة الموطأ انه لمالك عن عبد الله. ايش؟ اذا مالك عن عبد الله ليس مالك عن نافع عن عبد الله، الا هنا رواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله. اما بقية الرواة رواة الموطأ أبقى عن نبي وغيره رحمه الله محمد بن حسن أنه عن مالك عن عبد الله، عن مالك عن عبد الله. طيب هذا كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله. يقول رحمه الله قال ابن عبد البر الخلاف لا، يقول لا خلاف بين رواة الموطأ أنه لمالك عن عبد الله، وغلط يحيى فقال عن نافع عن عبد الله ولم يروي نافع عن عبد الله شيئا، بل روى عبد الله بل عبد الله ممن يصلح ان يبيع النافع. يقول ها المصدر انه كان فعبد الله الذي يروي عن نافع لا نافع يروي عن عبد الله، وقد روى عنه من هو اجل منه، يعني قد روى عن نافع من هو اجل من عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم. فذكر رحمه الله هذه الفائدة في هذا، دل على أن كأنه يحيى رحمه الله تعالى وهم يحيى بن يحيى الليثي وهم في ذلك، فقال عن مالك عن نافع عن عبد الله. فهذا ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن
ابي الزناد عبد الله بن ذكوان. نعم. والأعمد عبد الرحمن بن هرمز. أيوه.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية والثالثة.
نعم. هذا الحديث يدل على جواز ركوب البدن، ومن العلماء من أوجب ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها، النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها، لكن الصحيح دل الحديث من مفهوم الحديث أنه إذا احتاج إلى ذلك احتاج إلى أن يركبها، وهذا رأي الشافعي رحمه الله. ومنهم من يقول لا يجوز أن يركبها لكن بشرط، بشرط يعني ألا يضر بها، بالمعروف ألا يضر بها، فإذا كان ركوبها يضر بها عند ذلك لا يركب. إذن هو لأن هذه مهداة لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يعتنى بها، يعتنى بها، هذا هو المقصد يعني مفهومه. لكن إذا احتاج أن يركبها وليس فيها ضرر لا بأس بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أمره لحاجته، لحاجة ذلك، ولا يضره ولا يضرها ولا يضر البدن ركوبها، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة، قال ورأيت في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد.
هذا نحر الناقة، البدن الناقة يسن نحرها وتكون قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم.
قال وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله، قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنتي حتى خرجت حرة من تحت كتفها.
نعم.
قال وحدثني عن
هذا يبين أراد رحمه الله كيفية النحر، كيفية النحر يبحرها يعني وهي معقولة يدها. ونعم.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمر.
نعم، هذا مما يدل مما يذكره الإمام مالك رحمه الله بجواز إهداء الذكر، إهداء الذكر كما ذكرتكم، لأنه حكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تكون بدنة إلا من أنثى، لا تكون بدنة إلا من أنثى، لكن هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل، كان لأبي جهل وأهدى عمر بن عبد العزيز، فيدل على ماذا؟ على الجواز، فأراد رحمه الله أن يبين ذلك. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن أبي، وقال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر البخاري أنه أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما مفتية.
نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نزلت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها.
نعم، هذا إذا نتجت بعدما بعد إذا نتجت إذا نتجت بعدما يعني جعلها وقلدها وأشعرها وأصبحت هديا إذا أهداها، متى ما أهداها؟ بعد الهدي، لكن لو نتجت قبل الهدي فإنها لا يكون معها. إذا كان يقول حكمها إذا نتجت بعدما أهداها فإنها معها يحمل إما عليها وإما على غيرها حتى يصل إلى الحرم وينحر هناك، وينحر هناك. نعم. طيب لو ماتت هي سيأتي إن شاء الله، لكن نسبق لو ماتت هي مثلا مع ولادتها بعدما أهدى فماتت، ماذا يفعل فيه ابنها؟ ماذا يفعل فيه؟ يحمل إلى الحرم، يحمل إلى الحرم، وعند ذلك نعم ينحر هناك. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها.
نعم. إذا نحرتها فانحر فصيلها معها، هذا لمن ولدت بعد بعدما أهديت هي، بعدما أهديت خلاص هي ولبنها كله لله سبحانه وتعالى، فلا يشرب إلا بقدر، ما لا يضر ماذا؟ لا يضر فصيلتها، وهو يشرب بقدر معين إذا احتاج إلى ذلك، وأما إذا احتاج لم يحتاج فلا ما يشرب، لكن إذا احتاج إلى شربها لا بأس. طيب
باب العمل في الهدي غير يسار.
إذا سبق الآن نأتي إلى الهدي، إذا سبق الهدي ما هو العمل؟ ما هو العمل في الهدي إذا حصل؟ طيب لو حصل له شيء كما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. طيب تفضل.
قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشربه، وذلك في مكان واحد وهو موجه إلى القبلة، يقلده في نعلين ويشربه من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع ثم
ذكر رحمه الله تعالى ذلك أن كيفية الهدي كيفية، سواء هذا إن كان لمن باقي مثلا نحن هنا أو لأهل المدينة فإنه يشعره من بيته، هذا لمن لم يريد الحج والعمرة يشعره من بيته، كيف يفعل ذلك؟ يأتي عند سنامه ويضع يعني يجرحه جرحا ويسيل الدم، ثم يأخذ بيده ويضعه هكذا بصفحته في صفحة السنام، ثم يأخذ نعلين ويقلدهما يربطهم على عنق الناقة، نعلين يربطهم أو أي ما شيء يعرف أن هذا ماذا؟ هدي، وهذه العلامة كانت تعرف بأن هذا هو الهدي، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذه كانت مما يعرف أن هذا هدي وأنه جائز وليس فيه مثلة كما تقول الحنفية، بل أنه مشروع لأن هذا معروف ولا يضر بها، ما يضر بالناقة شيء لأنه في سنامها في الشق الأيمن، في الشق الأيمن يقول ويجرحه ثم بعد ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه يلطخه بهكذا يشعره، ثم يربط نعلين أو قلادة أو نحو ذلك مما يشعر أن هذا هدي، يعرف أن هذا هدي، فإذا ساقه انتهى الآن، إذا كان في بيته، إذا كان ممن لا يريد الحج والعمرة فإنه يشعره في بيته، أما من كان يريد الحج والعمرة فإنه يفعل ذلك ماذا؟ عند الميقات كما فعل عبد الله بن عمر أشعره بذي الحليفة أي ممن يريد الحج والعمرة، فلا بأس إذا كان عند ذي الحليفة من الميقات يشعره يفعل ذلك. طيب
ثم يدفع به معهم إذا دفعوا
فإذا قدر منه. أما في عرفة فما يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني ما نشتكم. طيب إنما إذا كان ما عنده أحد أو يذهب بغنمه أو يذهب بإبله أو لا يجد راعي يرعى له ويمسك له لا بأس بذلك إذا احتاج إلى ذلك، أما أن نقول أنه يشرع فلا لا يشرع، إنما هو من باب المباحات إن لم يجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ومعه 100 بدنة أنه أتى بها إلى عرفة، ما علم من ذلك، بل كان على الرعاة يرعون الإبل في يعني جبال مكة. نعم.
قال فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يسفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم.
نعم، الهدي يأكل من هدي إذا كان هدي واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63 ثم أعطى عليا وأكمل الباقي، إذا ما ثم أخذ من كل جزء منها جميعا وطبخت في مرق وأكل صلى الله عليه وسلم وشرب مما من مرقها، فهذا يدل على جواز الأكل من الهدي، لكن سيأتي إن شاء الله. طيب هدي الإحصار احسب ما يأكل. نعم.
قال قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا طعن في سلام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر.
نعم.
قال وحدثني عن
هذا اذا تكون في يعني جرح يجرح في سلام البعير او الناقه.
قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول والهدي ما قلد واشرب وقف به بعرفه.
نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يبدل بدنه القباطي والاناط والحلل ثم يبعث بها الى الكعبه فيكسوها اياها.
نعم هذه يضعها عليها يعني فيها علامه على ان هذه علامه على ان هذه بدنه.
قال وحدثني عن مالك انه سال عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبه هذه الكسوه قال كان يتصدق بها. قال وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه.
يعني الثني فما فوقه هذا من ناحيه السن اذا كانت الهدي هدي تمتع هذه واجب فإنه فيها السن كما هي في الأضاحي كما في الأضاحي إذا كانت بقرة أو كانت ناقة فإنه لا بد أن تكون من السني والناقة ما كان له 5 سنوات فما أكثر والبقر ما له 2 سنين والغنم ما له 1 سنة.
قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يشم جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى الى عرفه. قال وحدثني عن قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم لله من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واحق من اختير له.
يعني تخيل الافضل الأفضل من هذه الله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني أنت الآن لو أنك تبغى تهدي هذه الشعيرة وهذه البدن تختار تتخير يعني تتخير منها الأفضل والأغلى والأكرم والأحسن والأجود. هذا الذي ينبغي المسلم يعني خاصة في الأضاحي خاصة في الهدي أن ينظر إلى الأفضل الأفضل من ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأفضل وأن هذا من تعظيم شعائر الله والله عز وجل مطلع هل يقصد نيته لله خالصة لله أم يقصد التفاخر والرياء ويا ناس أنا سويت بكذا وكذا وكذا إلى آخره. لا المقصود بها تعظيم فمن كان معظما لشعائر الله فسيعظم هذه الأمور ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تقوى القلوب فلذلك تعظيم شعائر الله يعني يدل الفرق بين التقي لله سبحانه وتعالى وغيره واضح واضح التقي لله سبحانه وتعالى يعظم شعائر الله يخاف الله خوف حق الخوف إذا أتت شعيرة من شعائر عظمها يعظم شعائر الله فالميزان هو ماذا تقوى الله سبحانه وتعالى منهم في الحرم في الحرم وليس في قلبه والعياذ بالله تقوى لله سبحانه وتعالى ولا تعظيم الشعائر يعني يدعو الذكر ويدعو يترك الجوال على التصوير وأين تعظيم الله؟ أين تعظيم شعائر الله؟ الذي يقول يا ناس ترى أنا تراني في الحرم أنا عند الكعبة أنت تريد هذه العمرة أو هذا العمل أو هذا الحج للناس ولا لله؟ تريد تعلم الناس ولا تعلم الله؟ الله ما طلع عليك انت ماذا تريد بهذا العمل؟ والله هذا مما ابتلينا به في هذا العصر مما ابتلينا به من ياتي عند الكعبه ويتسول ويذرف الدموع ويذرف الدموع ها عند الكعبه ثم واذا هو يشير بجواله عليه ويصور اعوذ بالله اين هذه الدموع التي نزلت؟ هل هي لله؟ هل هي تعظيم لله؟ أم أن هذا عمل الناس؟ أم العمل الناس؟ نسأل الله العافية. الله يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا. ونسأل الله أن يعين المسلمين وأن يردهم إلى ردة جميلة. والله هذه من البليات التي ابتلينا بها في هذا العصر. أن يأتي ويضع عمله للناس جميعا ويسره ترون الناس أنا ماذا؟ أين تعظم شعائر الله؟ هي في تقوى، هي من القلوب. ذلكم يعظم شعائر الله فلم تكن القلوب. فعندما الإنسان يختار الأفضل والأثمن حتى ولو غني، حتى ولو غني، وهذا مما يعني تجد أين تعظم شعائر الله؟ يشتري قيمة جوال مثلا ها ب5000 ريال، فإذا أتى إلى الأضحية هذه غالية واليوم ب1000، لا ما يصلح، تكفينا 800، تكفينا أبو 800 أو 600. هذا إذا أن أنت على حاجتك وقدرك كذا، لكن أنت تستطيع مثلا أن تشتري بهذا، هنا ما نظرت لتعظيم الله. فهذا هنا الميزان هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فاللي يقول عظم الله عز وجل يقول هذا أفرقه، لكن أخذ هذه التي تبقى باقية، أما هذا أيام سيذهب وينتهي، لكن هذه لا باقية لله عز وجل. فهذا ينبغي لنا أن نهتم بذلك ونضع الفارق بين تقوى الله سبحانه وتعالى. أنت الآن إذا أتى الأذان وسمعت الأذان، كيف لو في قلبك؟ أتيت إلى الصلاة، كيف هي في قلبك؟ هل تعظمها؟ هل تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى؟ أتيت إلى كتاب الله، كيف هو معك؟ هل تعظم؟ إذا عامة، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى. نسأل الله أن يوفقنا، يحبه ويرضاه. تفضل شيخ. أطلنا عليك.
قال باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل.
قال فرحمه الله إذا من أهدى هديا وحصل له العطب أو ضل، يعني حصل له ماذا؟ يعني خلاص ما يدري فين ذهب، ضاع. نعم، ضاع أو ضل، عند ذلك لا يدري إلى أين ذهب. ما العمل في هذه الحالة؟ إذا عطب حصل له مثلا مرض أو كسرت أرجله ونحو ذلك، المهم حصل له عطب يمنعه ماذا؟ من الوصول إلى الحرب. أما عطب لا يمنعه من الوصول، لا يعتبر عطب. أحيانا يكون يعرج لكن يذهب، يستطيع أن يذهب ويكمل. نعم، تفضل.
قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه صاحب أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها.
طيب، هذا الحديث روى أيضا مسلم في صحيحه من حديث أبو قبيصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي ويقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه فانحرها. إذا إذا خشى عليه ماذا؟ الموت. خشى عليه موتا فإنه ماذا أشهده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما ينحرها، ثانيا ثم أغمس نعلها. أنت الآن اللي قلدتها أغمس نعلها في ماذا؟ في الدم، في دمها ثم أضربه صفحتها. تضربه في ماذا؟ في صفحة سنامها، علامة علما أن هذا هدي، فمن أراد أن يأكل منه طيب، ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك. إذا محرم عليه أن يطعمها هو أو أحد من الرفقة. لماذا؟ ثائر لماذا محرم عليه أن يطعم منها أو يطعم منها الرفقة اللي معه؟ الرفقة هي الغافل اللي معه، اللي من معه ما كانوا معه، إن كانوا خمسة أو خمسة مجموع عشرة عشرة مئة مئة، ما أحد يأكل منه. ما السبب؟ طيب لأنهم محرمون. أحسنت. حتى لا يتواطؤوا على ماذا؟ على قتلها وموتها وعطبها. أنهم محرم عليهم ما يمكن، فيذبحونها ثم بعد ذلك يضعون صفحة في صفحتها من آثار دم من النعال، تدل على أنها طيب. لو تركوها هل معنى هذا، ألا ترون أن هذا هدر للماء؟ صح؟ ها ما نقول هذا؟ أيوة اتركوها، الحديث يقول اتركوها، ما حد يأخذ منها شيء. احنا الان مجموعه ذبحناها، بعدما ذبحناها ما يحل الواحد منا ان ياكل منها، لا انا صاحبها اللي زرتها ولا الرفقه. لماذا؟ من الذي ينتفع بها؟ هنا قالوا طبعا الاحناف رحمه الله قالوا ان هذا هدر المال، هذا هدر المال. كيف؟ لكن الصحيح انه هذا، ان هذا كان من عاده العرب وكان من عدة القبائل، أنهم يتبعون ماذا؟ طواف الحجاج. إذا وقفوا يأتون ماذا؟ ما سقط منهم يأخذونه إلى عهد قريب، إلى عهد قريب، حتى يعني قريب جدا إلى عهد قريب، وهذه العادة موجودة إلى أن أتت هذه الدولة السعودية، بل حتى في كان في ماذا؟ في وقت هذه الدولة السعودية في أوائلها قبل ما تأتي الخيرات، كان الناس عندهم جوع، والذي يذهبون خاصة في الأماكن الشمالية والوسط يعني بعضهم ما عندهم شيء، إنما يتبع ما عنده شيء ما يأكل، إنما يتبع القافلة، فما تركت وخلفت جمعه وأكله هو أو ذهب به إلى أولاده ويأكلون. هذه حالة العرب، هذه عادة موجودة. فمعنى هذا، فإذا أتوا ورأوها وأنها مذبوحة، وكذلك علامة أن عليها النعل مخلوط بالدم على صفاحها دليل على سلامها، دليل على ان هذا هدي، فيحل فياخذ منه وياكله. نعم، فليس فيه، وانما هذا هو الحق، حتى لا توطؤوا على قتلها ولا توطؤوا على ذبحها، وايضا ان فيه لغيرهم فائده.
ولو حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال فساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينه وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر أن يأكل منها ظلمها.
نعم، إذا هذه لو أكل منها، طيب لو أكل منها ماذا عليه؟ طيب لو كان مضطر محتاج لابد، وفعله ماذا؟ محرم، لكن إضطراره يرفع عنه ماذا؟ الإثم، لكن عليه ماذا؟ لا عليه ماذا؟ الغرم، يغرمها يغرمها في هذه الحالة، إذا ما عليه خلاص كل، لكن عليك ماذا؟ الغرم يغرم. نعم.
قال حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك، قال حدثني عن مالك عن هشام أنه قال من أتى بدرة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيب في الطريق عليه بدنه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن
هذا إذا كان إيش؟ تعمد هو أو كان مما يجب عليه أن يهدي هدي تمتع، فعليه البدل في هذه الحالة، عليه البدل لأنه واجب أوجب عليه، لكن إذا كان تطوعا، أما إذا كان تطوعا فليس عليه غيره. طيب فإن لم يجد ما عاد عندي بدل، ماذا يفعل؟ ها؟
الصيام.
نعم، يصوم. نعم، تفضل.
قال وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر انه قال من اهدى بدره ثم ضلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها.
هذا هو ماذا؟ طيب مات في نفسها بدون خلاص، لو كان نذر، لأن النذر هو من أوجب على نفسه، أوجبه على نفسه، لكن لو ظلت هذه الناقة ما عن يد فين ذهبت شمال شرق لا يدل عنها، فعند ذلك عليه ماذا؟ أن يبدلها إن كانت واجب، أما إن كان تطوعا تطوعه فهو بالخيار، إما أن يتركها وإما أن يبدلها.
قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنصر.
نعم، الجزاء جزاء الصيد، فإنه لا يأكل. وكذلك أما النسك فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدي التمتع، هدي التمتع أكل النبي صلى الله عليه وسلم، هدي القران النبي صلى الله عليه وسلم أهدى أكل من هديه هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.